قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب من نسي أن يتشهد وهو جالس. قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر يعني الجعفي قال: أخبرنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. ثم أتى بهذا الباب الجديد فقال: باب من نسي أن يتشهد وهو جالس. النبي عليه الصلاة والسلام في الحالة الأولى نسي أن يتشهد التشهد الأول عندما قام، لكن من نسي أن يتشهد التشهد الأول في حالة جلوسه ثم ذكر أنه لم يتشهد. الفرق بين هذا الباب وبين الباب السابق: الباب السابق أن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه نهض للركعة الثالثة ولم يتذكر إلا بعد أن استوى قائما أنه ترك الركعة الجلسة الأولى للتشهد. أما هذا الباب فإنه يدل على أن من نسي أن يتشهد وهو جالس ثم ذكر عليه أن يتشهد وبعد ذلك ينهض، فأورد في هذا الباب حديث الحسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر الجعفي. جابر الجعفي متكلم فيه، ليس بالقوي، ضعيف. جابر الجعفي قالوا هذا ممن يؤمن بالرجعة. معنى الرجعة أن الأرواح تعود إلى الأجساد، إذا مات الميت صعدت روحه إلى الرب جل وعلا ثم تعود إلى شيء آخر، إما إلى جسد أسد، كلب، قرد، فرس، بقر، ثور، وهذه العقيدة باطلة. كتب الله علينا موتة واحدة، الأرواح عند الرب جل وعلا، إذا ما جاء ملك الموت للمحتضر كشف عنه الحجاب ورأى المحتضر ملك الموت وأعوانه، ويبدأ الملك بإزالة الروح من الجسد إلى أن تبلغ إلى الحلقوم فتخرج وتعلو وتصعد إلى الرب. ولذا ترى المحتضر عندما تخرج الروح فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. حضر موت أخيه من الرضاعة أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، وكان النبي شاهدا حاضرا، فلما شخص بصر أبي سلمة غمض النبي عينيه، يعني عيني أبي سلمة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وقعت جلبة، بكاء ونياحة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. تصعد الروح إلى الرب، فإن كانت صالحة وضعت في حريرة
لا تمر بها الملائكة إلى سمام إلا وقالت ملائكة تلك السمام ما هذه الرائحة الطيبة، حتى تصعد إلى الرب ويأمر الرب جل وعلا بإعادتها إلى الأرض حتى يأتي الملكان اللذان يسألان العبد وهو في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن كان مسلما حقا قال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يفتح له كوة إلى الجنة، يرى مقامه في الجنة، تصعد الروح إلى الباري، الروح تزور الجسد كل غدو، فيفتح له إلى الجنة، يرى مقامه، يأتيه من الروح والريحان والنعيم. تذهب إلى الرب، الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، الأنبياء والمرسلون مقامهم أعظم من هؤلاء، بقية عباد الله تبارك وتعالى أمرهم كما سمعت الأرواح عند الله، ولكن هذه الأرواح تزور الأجساد غدوا وعشي. إن كان طالحا الأمر بالعكس: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا كان منافقا قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نسأل الله العافية والسلامة. يفتح له كوة إلى النار، يأتيه من سمومها وحرها إلى يوم القيامة. الروح عند الله، الروح لا تعود إلى أي جسد، بل مستقرها عند الرب. فهذا جابر الجعفي ضعيف، قالوا إنه ضعيف لأنه يؤمن بالرجعة، نسأل الله العافية والسلامة. إذن في السند راو ضعيف، والحديث الضعيف لا يحتج به. قال: أخبرنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. هذا حديث المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة أيضا من الصحابة، ولا تنسى أن كلمة الصحابي يعني لقي النبي وهو مؤمن، هذه معلومة ينبغي أن تعرف. إذا قيل هذا صحابي يعني هذا شخص الله شرفه وكرمه بالاجتماع مع النبي عليه الصلاة والسلام، والحال أنه مؤمن. أبو لهب اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لكن أبا لهب ليس مؤمنا، ليس بصحابي، مشرك كافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أبو جهل ليس صحابيا، ما آمن برسول الله مع أنه اجتمع مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كل كافر أو كل منافق اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن المجتمع في ذلك اليوم على الإيمان، لكن من لقي النبي وهو مؤمن المغيرة وغير المغيرة. عدد جم كبير، عدد كبير، ما استطاع العلماء أن يحصوا هذا العدد. أعظم من جمع أصحاب أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، جمع لنا أصحاب أسماء أصحاب النبي في كتاب أسماه الإصابة في أسماء الصحابة. أنت إذا أردت أن ترى ترجمة المغيرة ابن شعبة ترجع إلى الإصابة، ترجع إلى الاستيعاب، ترجع إلى كتب أخرى، أسد الغابة وغيرها، علماء دونوا لنا أخبار هؤلاء القوم. فمثلا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قرشي ثقفي هذلي أنصاري أوسي خزرجي، من يعلم هذا؟ نعود إلى الكتب. متى أسلم؟ ما الذي وقع له؟ أشهد المشاهد مع رسول الله أم لا؟ لو أن إنسانا اليوم كذب وأتى بحديث، هذا الحديث لم يقله النبي، طبعا لابد أن الذي يريد أن يكذب يقول عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، عن رجل من الصحابة. فعندما نرى هذا الحديث المكذوب ماذا نصنع وإلى أين نعود؟ نعود إلى كتب معلومة تسمى كتب المسانيد، مسند أبي بكر يعني الأحاديث التي رواها أبو بكر مجموعة، عمر، عثمان، علي، المغيرة، الحسن، الحسين، علي، عثمان، العلماء من قبل، علماء الحديث ألفوا أنواع من الكتب تسمى كتب المسانيد. ما معنى كتب المسانيد؟ ما الذي روي عن أبي بكر مجموع، ما الذي روي عن عمر، عن عثمان، عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، عن المغيرة، كل هذا مدون موجود حتى لا يكذب أحد على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالمغيرة بن شعبة هذا ثقفي رضي الله تعالى عنه أسلم في عام الخندق، يعني في العام الذي وقعت فيه غزوة الخندق. غزوة الخندق وقعت في السنة الرابعة أو الخامسة، قريش اتفقوا مع جماعة من العرب وهموا بأن يحاصروا رسول الله في طيبة وعلى أن يستأصلوا الشافة، يأتون من مكة ومعهم بنو أسد ومعهم غطفان ويحيطوا بطيبة الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام قد هاجر إليها، والذي يدافع عنه في ذلك الوقت الأنصار، الأوس، الخزرج، هاتان القبيلتان فقط. أتوا، وعندما أتوا وإذا بالمدينة مصونة، النبي عمل خندق حفيرة كبيرة، لو أن فارسا يريد أن يقفز لا يستطيع. قسم المسافة على الصحابة وعلى المهاجرين وعلى الأنصار، يحفرون من الحرة الغربية، كل قبيلة 10 أمتار 10 أذرع تستمر من الحرة الغربية. ولعلي أصور لك تصوير تقريبي للخندق من بعد بني سلمة، القبلتين استمرت الحفيرة إلى أن أتت إلى ماشي، حفر عميق عظيم لو وقع في الأرض لا ينهض، وإذا أراد أن يقفز لا يستطيع، إلى أن أتت الحفيرة إلى قرب جبل بني عبيد، يعني جهة جهة الأزهر والنسيم، وبعد ذلك استمرت حتى عادت إلى جبل الراية حفيرا. وجبل الراية معلوم عند محطة الزغيب اليوم، الجبل الذي يقع شرقي محطة الزغيب هذا يقال له جبل ذباب أو يقال له جبل الراية، لأن النبي وضع رايته في هذا الموضع. استمرت إلى ناحية الشرق فأصبحت المدينة هكذا كالمعصم، وترك النبي الناحية القبلية لأن الناحية القبلية كان بها يهود بني قريظة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد وادع يعني اتفق مع بني قريظة عندما هاجر على أنهم يدافعون وعلى أنهم يكونون مع رسول الله، ولكنهم عليهم لعائن الله خانوا واتفقوا مع قريش. هذه غزوة الخندق. الخندق ليس النفق ولا الصهريج الذي يقع في المسجد الذي يسمى مسجد أبي بكر، حرام أن يقال هذا الكلام. الخندق عبارة عن حفيرة كبيرة عظيمة، لما أتت قريش ورأت هذا الأمر قالت هذه مكيدة ليست للعرب، العرب لا يعرفون هذا. وفعلا العرب ما كانوا يعرفون أن يعملوا هذا العمل، وإنما عمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل بمشورة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سلمان الفارسي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، كنا إذا خفنا خندقنا، عملنا خندق، فاتخذ الخندق كما سمعت وكما حصل، فلم تتمكن قريش من الهجوم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلوا مدة من الزمن يكون التراشق بالنبال. عمرو بن عبد عليه لعائن الله قفز بفرسه طلب المبارزة، بارزه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقتله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ظلوا مدة من الزمن وهم على هذا الحال، كما قال الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعدما حصل الفحص والاختبار جاء النصر، أرسل الله تعالى على قريش، وكانوا قد نزلوا بالجرف ريحا قلعت الأوتاد كفأت القدور، عند ذلك ولوا مدبرين. في هذه السنة أسلم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنا بمناسبة الكلام على الأحوال والغزوات أقول لكل مثقف: يا إخوان، نحن نزعم أننا أتباع لرسول الله، أننا نحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كيف تكون المحبة إذا لم أعرف رسول الله؟ ولهذا أنا أنصح كل من يقرأ ويكتب أن يتلقى كتيب صغير كبير ليقرأ حياة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، نقف على أخباري، على سنتي، على أفعالي، ماذا جرى له. لقد جرى لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أمور تئد لها الجبال، ولكنه صبر وصابر، وفتح الله تعالى عليه بعدما هاجر إلى طيبة الطيبة، وأصبحت طيبة دارا أو عاصمة للإسلام. عند ذلك وقع النصر. في السنة الثانية غزا بدر، الثالثة أحد، الرابعة الخندق، الخامسة قيل خيبر، السادسة الحديبية، السابعة الثامنة فتح مكة، في الثامنة الطائف، في الثامنة هوازن. يا أخي وقعت أمور، والله إذا قرأت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية الخلقية قرأت غزواتي تخرج بفوائد تزيد القلب إيمانا. لكن إذا بقينا على هذا الحال لا نعرف عن رسول الله شيء، ما قدرنا رسول الله وما عرفنا رسول الله. وليس المطلوب أننا إذا كانت ليلة 12 من الربيع الأول أو الربيع الثاني أو بمناسبات نجتمع ونقول إننا نريد أن نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد جاء وقت المولد، نقرأ أحمر العينين أدعج الخدين، أو يقع ما يقع في بعض المجتمعات الإسلامية، طبول وزمر ورجال ونساء وما إلى ذلك. هذا هو إحياء سيرة رسول الله. والله ليس بإحياء لسيرة رسول الله، وإنما إحياء سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يا أخي المسلم، نحن الآن نصلي صلاة العشاء، عندما يأتي وقت صلاة العشاء أنا أتصور كيف كان النبي يصلي ليصلي كما صلى. هذا إحياء سيرة النبي، لا أننا نأكل ونشرب ونرقص ونضرب دفوف وأغاني وألاحين وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك ماذا؟ هل تأسينا برسول الله؟ هل تأدبنا بأدبه؟ هل علمنا شرعه سنته؟ لا والله، والله الذي رفع السماء بغير عمد، إن بعض الأقطار الإسلامية فيها الذي أقول لك اجتماعات بإحياء المولد، رجال ونساء، وقد تدخل المرأة في وسط حلقة الرجال. حلقة الرجال رأيته بعيني، أنا لا أتحدث عن أقول قيل لي، ما رأيت بعيني ترقص وجهها سافر تطيح في الأرض، إذا سقطت في الأرض يقوم الرجال ويأخذونها ويخرجونها يغسلون وجهها، هذه انجذبت. حاصل طعام شراب مديح فيه غلو، لو سمعه النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي به. والله لا أحلف آثما، في بعض المجتمعات في بلادنا الإسلامية فرص لبيع الحشيش، لبيع المسكرات، لبيع المخدرات، للزنا، للواط في هذه الليالي التي يزعم أنهم يحيون فيها ليلة رسول الله وحياة رسول الله. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ الحياة عندما نريد أن نحييها حياة النبي، عندما تريد أن تخرج هذه الليلة من المسجد قبل أن تخرج تقف ثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا عند الخروج من المسجد أن نفعل، ماذا نفعل؟ نقدم رجلنا اليسرى، نذكر الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أبواب فضلك. أنا عندما دخلت قدمت رجلي اليمنى، لأن النبي دعانا إلى أن نقدم رجلنا اليمنى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وصلت إلى داري، عندما أصل إلى الدار أطرق الباب، لا أفتح الدار وأدخل رأسا أريد أن أباغت المرأة والأولاد، لا، أطرق الدار أعلمهم بأنني قدمت وأتيت، فإذا فتحت الباب بسم الله، أغلقت الباب بسم الله، هكذا علمنا رسول الله. دخلت على أهلي وأولادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما أريد أن أنام أنام على جنبي الأيمن كما كان النبي يفعل. يا أخي هذه حياة رسول الله الحقيقية، دعونا من الكذب ودعونا من الافتراء ودعونا من الدعاوى الباطلة التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالمديح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله المستعان. ولذا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ساقني إلى هذا الكلام المغيرة، أسلم عام الفتح، شهد مشاهد مع رسول الله، شهد الخندق، شهد الحديبية في السنة السادسة، شهد تبوك كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. بات النبي ليلة في تبوك، ولما طلع الفجر قال للمغيرة بن شعبة: خذ الإداوة، الركوة الصغيرة التي فيها الماء. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام، قال المغيرة: حتى توارى عني، استتر، فقضى حاجته. ثم عاد النبي إلى المغيرة وطلب النبي من المغيرة أن يصب له الماء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة: حتى بلغ غسل يديه، فلم يستطع أن يخرج يديه من جبة شامية كان يلبسها رسول الله، فأخرجها من تحت الجبة وغسل النبي يديه، مسح رأسه. قال: فأهويت لأنزع خفيه. كان على النبي خف من جلد، والخف النعل الذي يستر الكعب. هوى المغيرة يريد أن يزيل خف النبي حتى يغسل النبي رجليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لنا في هذا فائدة. أنا أتوضأ لصلاة المغرب وأكمل الوضوء، وبعد ذلك ألبس خفي النعل الذي يستر الكعبين من جلد، من نايلو، من أي صنف، من صوف، شريطة أن يكون غليظ يمنع الحر يمنع البرد، أنا أستطيع أن أمشي به، ألبس خفي. صليت بخفي بوضوئي صلاة المغرب العشاء، انتقض وضوئي. جاء وقت صلاة الصبح، أتوضأ لصلاة الصبح، وعندما آتي إلى موضع غسل الرجلين لا أغسل رجلي، وإنما أتوضأ، وعندما آتي للرجلين أمسح مسحا فقط يوم وليلة إذا كنت حاضرا، يعني غير مسافر، أمسح لصلاة الصبح، أمسح لصلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء. للمقيم 3 أيام ولياليهن للمسافر. أنا لبست خفي في وقت صلاة المغرب، سافرت في سفري، لي أن أمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن. هذه رخصة من الله، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي هذا تسهيل لنا نحن أمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد: أراد المغيرة أن يزيل خفي النبي، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فائدة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينتظرون النبي لصلاة الصبح، خافوا طلوع الشمس. ما عاد النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد انطلق ومعه المغيرة بن شعبة، عندما خافوا من طلوع الشمس قدموا من يصلي بهم، وقدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فصلى بهم صلاة الصبح. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ابن عوف وقد صلى ركعة وبقيت ركعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة خلف عبد الرحمن بن عوف مأموم، الإمام عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف قرشي وليس من بني هاشم، ومع ذلك النبي صلى خلفه صلوات الله وسلامه عليه، صلى ركعة. ولما انتهت الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام المغيرة بن شعبة، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليه. مأموم عندما انصرف ما عاتب، ما لعن، ما نهر، ما قال لما صليتم ولم تنتظروني، وإنما قال النبي كلاما آخر، قال فائدة: لا يقبض الله روح نبي، لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. في غزوة تبوك صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه صلى خلف أبي بكر. الأحاديث في هذا كثيرة، الأحاديث في هذا شهيرة شهيرة. صلى مرة رسول الله خلف أبي بكر، ومرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض عصب رأسه، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وأبو بكر قائم، أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر. في قضية أخرى أتى النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت وصلى وهو قاعد، أبو بكر قائم، الناس يتأسون بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، والنبي مأموم حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته. إذن المغيرة شهد هذه المعركة أيضا مع رسول الله، وكان من دهاة العرب، مشهور معروف، له قصص كبيرة كثيرة تدل على دهائه وتدل على عقله. والعرب قد ذكروا أن دهاة العرب أربعة: المغيرة، معاوية، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهؤلاء أصحاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمغيرة من الدهاة، حضر معارك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام: القادسية، نهاوند، عاش مدة من الزمن حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو يحدثنا بهذا الحديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين، قام صلى ركعتين صلاة ثلاثية أو رباعية، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما، تذكر قبل أن يستوي قائما، ما فارق الأرض، ما انتصب حتى وقف، فليجلس وليأتي بالتشهد الأول، وبعد ذلك ينهض ويأتي بالركعة الثالثة والرابعة. فإن استوى قائما وما تذكر أنه قد ترك التشهد الأول إلا بعد أن فارق الأرض واستتم قائما، ماذا يصنع؟ فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. هنا ما الذي حصل؟ حصل نقص على مذهب الإمام مالك أو على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. هذا سهو وقع للنبي. أنا وأنت إذا وقعنا في مثل هذه الحالة والصورة نفعل كما فعل النبي، سجد سجدتي السهو. هنا في حالة النقص يسجد قبل السلام، لأنه ترك الجلوس للتشهد. هاتان السجدتان تجبران الشيء الذي ترك، وهذا الشيء الذي ترك ليس ركنا يبطل الصلاة، وإنما هو كما عرف الفقهاء واجب. والواجب ليس بمعنى الفريضة أو الركن، عند ذلك يجبر بسجود السهو. هذا ما دل عليه حديث المغيرة بن شعبة. لم يذكر ها هنا في حديث المغيرة ما ذكر أسجد قبل السلام أو بعد السلام، وإنما قال: فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. لكن عندنا دليل واضح صريح، وهو حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منه السهو وترك القيام سجد قبل أن يسلم، قال: حتى إذا انتظرنا تسليمه سجد سجدتي السهو. هذا دليل الإمام مالك على أن من ترك شيئا من الواجبات التي لا تبطل الصلاة بتركها يسجد قبل السلام. الإمام أحمد هذه حالة وقعت للنبي إذا نحن كذلك نفعل كما فعل رسول الله. لكن الحديث كما علمت حديث فيه جابر الجعفي، وجابر الجعفي ليس بالقوي، وقد اختلف العلماء فيه. قال الثوري: كان جابر ورعا في الحديث، وقال شعبة صدوق، وإذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. إذا حدث عن الشامين وقال وكيع إن جابرا ثقة، هذا قول المعدلين. وأما قول الجارحين، وقول الجارح لا يقبل إلا إذا بين الجرح، وأما قول الجارحين فقال أيوب السختياني كذاب، وقال إسماعيل بن أبي خالد اتهم بالكذب، وتركه يحيى القطان، وقال أبو حنيفة النعمان الكوفي ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، وقال ليث بن أبي سليم كذاب، وقال النسائي وغيره متروك، وتركه سفيان بن عيينة، وقال الجوزجاني كذاب، وقال ابن عدي عامة ما قذفوا به أنه كان يؤمن بالرجعة، وليس لجابر بن الجعفي في سنن أبي داود إلا هذا الحديث فقط، وهذا الحديث ضعيف. ولذا قال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. يعني اعلموا أنا عندما ألفت هذا الكتاب المسمى بالسنن ما كان فيه من وهن شديد بينته. يعني إذا ذكرت حديث وسكت وما ذكرت هذا الحديث قد يكون مقبولا، ولكن عندما يكون الوهن شديد أنا لا أمر عليه بل أذكره. ولذا نبه وقال: قال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث، والحديث لا يستدل به، لا سيما وأن في بعض روايات هذا الحديث مخالفة لحديث عبد الله بن بحينة، وحديث عبد الله بن بحينة رواه السبعة، يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، صحيح أصح من هذه السارية. إذن حديث صحيح وحديث فيه أقوال لأهل العلم هذا لا يعمل به وساقط متروك إن شاء الله.